بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن جريان البراءة يتوقف على مقدمتين. المقدمة الثانية منهما هي أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع، وبالتالي إذا كان الموضوع غير محرز يعني نشك بتحققه، فنشك بفعلية الحكم فتجري البراءة عن الحكم. وفي مقامنا الحكم هو مانعية لبس اللباس مما لا يؤكل لحمه، والموضوع هو لبس لباس مما لا يؤكل لحمه. وهنا في المقام لو صلى المكلف بلباس مشكوك فنشك في تحقق الموضوع، وبالتالي نشك في تحقق فعلية المانعية فتجري عنها البراءة. والميرزا النائيني رحمة الله عليه وإن فصل في الأوامر قبل بهذه المقولة على أطلاقها في باب النواهي، فقال في باب النواهي فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع. وهذا كله قد مر، وقلنا إننا نناقش الميرزا النائيني في الالتزام بهذه المقولة على أطلاقها في النواهي، لكننا نتفق معه في صحة التمسك بالبراءة بطريق آخر. نحتاج أولا أن نذكر المناقشة للميرزا، ثم بعد ذلك نعود لمطلبنا لنوضح كيف إذن إذا لا نتمسك بهذه المقدمة، أو نقول لا حاجة لهذه المقدمة في مقامنا، كيف نتمسك إذن بجريان البراءة في المقام. المناقشة ذكرها مناقشة الميرزا النائيني رحمة الله عليه، ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه في المستند في الجزء 12 صفحة 289. قال: أنا لا أقبل مضمون كلامه أنه لا يقبل كلام الميرزا على أطلاقه في باب النواهي. لكن قبل توضيح كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه أذكر بمقدمة درسناها في الحلقة الثالثة لها علاقة قوية بفهم المطلب. هذه المقدمة هي أن هناك ما يصطلح عليه بشروط الاتصاف، وشروط الاتصاف يقابلها شروط الترتب. هناك ما يصطلح عليه بشروط الاتصاف وهناك ما يصطلح عليه بشروط الترتب. والمراد من شروط الاتصاف هي الشروط التي لا يتصف الفعل بالمصلحة إلا بوجودها، فلا ملاك ولا مصلحة في الفعل قبل وجود وتحقق هذه الشروط. والمراد من شروط الترتب إذن شروط الاتصاف تتوقف عليها، يتوقف عليها تحقق المصلحة في الفعل قبل وجود وتحقق شروط الاتصاف. لا يوجد لا ملاك ولا مصلحة في الفعل، طبعا الملاك هو المفسدة أو المصلحة، ولذلك عندما نعطف المصلحة على الملاك فهو من عطف الخاص على العام. فشروط الاتصاف هي الشروط التي لا يتصف الفعل بالمصلحة قبل وجودها، بمعنى أن المصلحة في الفعل لا تتحقق قبل وجود وتحقق شروط الاتصاف. والمراد من شروط الترتب هي الشروط التي لا تستوفى المصلحة إلا بوجودها، أي أن استيفاء المصلحة الموجودة إنما يتحقق بوجود شروط الترتب، فالمصلحة متحققة قبل وجود شروط الترتب، لكنها لا تستوفى إلا بوجود شروط الترتب، سيتضح ذلك بالمثال. الفرق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب، شروط الاتصاف هذه الشروط إن الفعل لا يتصف بالمصلحة قبل وجودها، وشروط الترتب إن الفعل لا تستوفى منه المصلحة إلا بوجود شرط الترتب. المصلحة متحققة موجودة لكنها لا تستوفى، استيفاؤها يتوقف على شرط الترتب، يعني ترتب المصلحة واستيفاؤها يتوقف على شرط على تحقق شرط الترتب. وعليه فإذا كان الشيء دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة والملاك فهو من شروط الاتصاف، أي من شروط اتصاف الفعل بالملاك. فالدواء مثلا يكون نافعا للمريض دون غيره، فحينما لا يكون الشخص مريضا فإن الدواء لا يكون نافعا له. فالمرض إذن دخيل في اتصاف شرب الدواء بالمصلحة، بدون مرض لا مصلحة في شرب الدواء، المصلحة لا تتحقق لا توجد مصلحة. فالمرض شرط في اتصاف شرب الدواء بالمصلحة. وهنا في شروط الترتب نقول ما دام لا ملاك قبل تحقق شرط الترتب، هذا يعني إن فعلية وجوب شرب الدواء متوقفة على وجود الموضوع خارجا، متوقفة على شرط الاتصاف، على وجود شرط الاتصاف خارجا الذي هو المرض. والنتيجة أن شرط الاتصاف تتوقف عليه فعلية الحكم. هذا هو شرط الاتصاف. إذن يوجد شرط الاتصاف في الخارج تتحقق فعلية الحكم، لا يوجد شرط الاتصاف في الخارج لا تتحقق فعلية الحكم، لأنه لا ملاك في الفعل قبل تحقق شرط الاتصاف. أما شرط الترتب، شروط الترتب قلنا هي الشروط التي لا تستوفى المصلحة إلا بوجودها، المصلحة موجودة ومتحققة لكنها لا تستوفى قبل تحقق شروط الترتب. المصلحة المشتمل عليها الفعل والتي كانت سببا في جعل الحكم عليه موجودة لكنه قد لا يمكن تحصيلها واستيفاؤها إلا على تقدير خاص، وهذا التقدير الخاص هو الذي نصطلح عليه بشرط الترتب، أي شرط ترتب المصلحة على الفعل. فشرب الدواء مثلا يكون واجدا للمصلحة لخصوص المريض، يوجد مريض تحقق شرط الاتصاف فتوجد مصلحة في شرب الدواء، ولذلك كان المرض شرط من شروط اتصاف في شرب الدواء بالمصلحة، إلا أن هذه المصلحة المتحققة والموجودة والمشتمل عليها شرب الدواء ربما لا يمكن استيفاؤها إلا حينما يتناول المريض الدواء بكيفية خاصة، كما لو كان استيفاء المصلحة لا يتحقق إلا بتناول الدواء قبل الأكل، فيما لو كان المرض مثلا في الجهاز الهضمي مثلا. المرض شرط اتصاف تتوقف عليه المصلحة، لا مصلحة قبل وجود المرض، لكن تناول الدواء قبل الأكل شرط ترتب، بمعنى أن المصلحة متحققة في شرب الدواء قبل تحقق شرط الترتب، هي موجودة المصلحة بالنسبة للمريض، لكن هذه المصلحة لا تستوفى ولا تتحقق إلا بكيفية خاصة، هذه الكيفية الخاصة نعبر عنها بشرط الترتب، وهي مثلا ما لو كان استيفاء المصلحة لا يتحقق إلا إذا تناول المريض الدواء قبل الأكل. وحينئذ نقول عند عدم توفر شرط الترتب لا يعني أن الدواء لا مصلحة فيه، فهو واجد للمصلحة بغض النظر عن استعمال المريض له أو عدم استعماله، إلا أنه إذا أراد المريض الانتفاع منه لزمه أن يتناوله بكيفية خاصة، وهي أن يتناوله قبل الأكل، هذه الكيفية الخاصة نصطلح عليها بشرط الترتب. وبهذا يتضح أن شرط الاتصاف دخيل في تحقق الملاك، ووجوده خارجا تتوقف عليه فعلية الحكم لا فعلية قبل تحقق شرط الاتصاف، لأن اشتمال الموضوع على الملاك مصلحة أو مفسدة بعبارة أدق، الموضوع لا مصلحة فيه ولا مفسدة قبل تحقق شرط الاتصاف، بينما في شرط الترتب، شرط الترتب ليس دخيلا في تحقق الملاك، اشتمال الموضوع على الملاك مصلحة أو مفسدة ثابت بقطع النظر عن شرط الترتب قبل تحقق شرط الترتب، لكن استيفاء الملاك يتوقف على شرط الترتب، بعبارة اتصاف الدواء بالمصلحة ثابت بقطع النظر عن استعمال المريض له بالكيفية الخاصة أو عدم استعماله وعليه، فإذا تحقق موضوع الحكم خارجا أصبح الحكم فعليا حتى حينما تكون شروط الترتب غير متحققة. إذن فعلية الحكم تتوقف على أي شرط؟ على ما كان من شروط الاتصاف، ولا تتوقف على ما كان من شروط الترتب. غاية الأمر إن استيفاء المصلحة والملاك لا يتحقق إلا بعد تحقق شروط الترتب. مثال ذلك، مثال الشرعي، ما ضربناه مثالا عرفيا، الصلاة عند الزوال، الزوال شرط اتصاف، تحقق الزوال والصلاة عند الزوال تكون واجدة للملاك لأنه قد تحقق شرط الاتصاف، هذه الصلاة عندما تحقق الزوال خارجا تحققت فعلية وجوب صلاة الظهر، إلا أن استيفاء الملاك والمصلحة من الصلاة لا يتم إلا حينما يكون المكلف متطهرا. فالزوال شرط اتصاف يتوقف عليه الملاك، وبالتالي تتوقف عليه فعلية وجوب الصلاة، بينما الطهارة شرط ترتب لا يتوقف عليه الملاك. الملاك في الصلاة موجود، تحققت الطهارة أو لم تتحقق. المصلحة في الصلاة موجودة ومتحققة، وفعلية وجوب الصلاة متحققة، تحققت الطهارة أو لم تتحقق. غاية الأمر أن تلك المصلحة لا تستوفى إلا بعد طهارة المكلف، بمعنى أن تحقق الامتثال لا أن الامتثال لا يتحقق إلا بعد تحقق شرط الترتب. فالطهارة هي شرط ترتب، لكن عدم تحقق الطهارة لا يعني عدم ترتب المصلحة، عدم اشتمال الصلاة على المصلحة. الصلاة مشتملة على المصلحة بمجرد تحقق الزوال، لكن هذه المصلحة لا تستوفى إلا بعد طهارة المكلف. فالطهارة ليس سببا في تحقق الفعلية للوجوب، لوجوب صلاة الظهر، بل المكلف مسؤول عن إيجاد الصلاة عند تحقق الزوال بقطع النظر عن تحصيل الطهارة، لكنه إن أراد الخروج عن عهدة التكليف فلا بد أن يأتي بحصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة عن طهارة. نعم، شرط الترتب على نحوين، نحو يكون اختياريا، يكون داخلا في اختيار المكلف وقدرته كالطهارة، وبالتالي فالصلاة فعلية قبل تحقق الطهارة، ويجب الاتيان بالطهارة تبعا للأمر بالصلاة. لكن هناك نحو من أنحاء شرط الترتب لا يكون اختياريا للمكلف، مثل اشتراط أن يكون وجوب صوم شهر رمضان مقترنا بالشهر الكريم. هذا الشرط من جهة وشرط ترتب، المصلحة في الصوم متحققة بغض النظر عن اقترانه من هذه الجهة، شرط ترتب، شرط واجب ليس شرط وجوب، لكنه من جهة ثانية لأنه غير داخل في اختيار المكلف، تحقيق الشهر ليس داخلا في اختيار المكلف، فهنا لا بد للمولى كما أخذه قيدا في الواجب وشرط ترتب، لا بد أن يأخذه قيدا في الوجوب وشرط اتصاف. تتذكرون في الحلقة الثالثة قلنا هناك شرط وجوب، مثل من؟ مثل البلوغ والعقل والزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، وشرط واجب مثل من؟ مثل الطهارة والسفر بالنسبة إلى الحج، قيد واجب تكويني، والطهارة قيد واجب شرعي أخذت في خطابات الشارع، ويوجد قيد وجوب وقيد واجب. ما هو؟ هو هلال شهر رمضان. فهلال شهر رمضان من جهة قيد ترتب ومن جهة قيد اتصاف، يعني قيد واجب وقيد وجوب. قيود الاتصاف لا يجب تحصيلها، لأنه قبل تحققها لا فعلية للحكم تحرك باتجاه تحصيلها. وقيود الترتب الحكم فعلي قبل تحصيلها وتحقيقها. فنفس الأمر بالفعل يدعو إلى تحصيلها، نفس الأمر بالصلاة يدعو إلى تحصيل الطهارة، لكن لا كل شروط الترتب هي على هذا المنوال. التي يجب تحصيلها من شروط الترتب هي التي تقع تحت اختيار المكلف وقدرته، أما الشروط التي خارج قدرة المكلف فلا بد أن تكون كما هي شروط ترتب، هي شروط اتصاف. يعني كما هي المصلحة لا تستوفى إلا بتحصيلها، كذلك المصلحة لا تتحقق إلا بوجودها. ولذلك نقول لا بد في مثل هذه الشروط إن المولى عندما أخذها قيدا في الواجب لا بد أنه قد أخذها قيدا في الوجوب أيضا، لأنه لو كان الوجوب فعليا قبل تحققها لوجب على المكلف تحصيل مثل هذه الشروط، تحصيلها، وتحصيلها غير مقدور عليه، فلا بد أن تكون قد أخذت قيد وجوب أيضا مضافا إلى كونها قيد واجب. ما قلنا نفس الشيء، هو شرحت مصطلح لأنه أردت أشرح كلام السيد خوي، فأقدر أقول لك قيد وجوب وقيد واجب وأخلص الموضوع، لكن يصطلح على قيود الوجوب بقيود الاتصاف. أي لكن أردت أشرح مصطلح لأن السيد الخوي راح نقل كلامه فحتى يتضح كلام السيد الخوي. أعود فأقول عليه كل ما كان من شروط الاتصاف أو كان من شروط الترتب ولم يكن مقدورا للمكلف فلا فعلية للحكم قبل تحققه خارجا، وما كان من شروط الترتب كل ما كان من شروط الترتب وكان مقدورا عليه من قبل المكلف فالفعلية متحققة قبل تحققه خارجا، ولا تتوقف الفعلية إلا على تقدير وجوده لا على فعلية وجوده خارجا. إذن التعبير بأن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع صحيحة على إطلاقها أم ليست بصحيحة؟ ليست بصحيحة. ما هي الشروط التي تنطبق عليها هذه المقولة أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع؟ هذه المقولة تنطبق على شروط الاتصاف وشروط الترتب غير المقدورة للمكلف، أما إذا كان الشيء شرط ترتب مقدور للمكلف ففعلية الحكم لا تتوقف على فعلية وجوده خارجا بل تتوقف على تقدير وجوده خارجا. زوال الشمس شرط اتصاف تتوقف عليه فعلية وجوب صلاة الظهر، والطهارة شرط ترتب لا تتوقف عليه فعلية وجوب صلاة الظهر، إنما لا تتحقق المصلحة بدونه، وبالتالي لا يتحقق الخروج من عهدة التكليف بدونه، أي لا يتحقق الامتثال بدونه، وبعبارة موجزة وجوب صلاة الظهر لا يكون فعليا إلا بعد الزوال، ولكنه فعلي بغض النظر عن الطهارة. نعم الطهارة شرط لتحقق الامتثال، لأن المطلوب حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة عن طهارة. هذا كله في المقدمة. أعود الآن لكلام السيد الخوي رحمة الله عليه. اتضح كلام السيد الخوي، لكن مزيد توضيح في أمثلته. السيد الخوي رحمة الله عليه قال بأن ما أفاده الميرزا النائيني رحمة الله عليه وإن كان وجيها في الجملة لكنه لا يستقيم على أطلاقه، وبينت لماذا لا يستقيم على أطلاقه. مزيدا من التوضيح لذلك قال إن متعلق المتعلق الذي نعبر عنه بالموضوع وجوب الصلاة المشروط بالزوال، أذكر أنا قاعد شنو الحكم؟ وجوب الصلاة. شنو المتعلق؟ نفس الصلاة. متعلق المتعلق الموضوع الذي هو الزوال. في المثال، في مثال يقول هذا الموضوع تارة يكون خارجا عن اختيار المكلف السيد الخوي رحمة الله عليه، كالزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، والهلال بالنسبة إلى صيام شهر رمضان، خارج عن قدرة المكلف. يقول في مثله لا مناص من أخذ الموضوع مفروض الوجود لامتناع تعلق التكليف بإيجاده أو إعدامه بعد خروجه عن حيز الاختيار. يعني لابد أن يكون شنو؟ لا فعلية للحكم قبل تحققه خارجا، لأنه إذا قلنا أن الحكم فعلي قبل تحققه فهذا يعني أن الحكم يدعو لإيجاده وهو خارج عن قدرة المكلف، فلا يمكن أن يدعو المولى لإيجاده، فلا بد أن فعلية الحكم تتوقف على وجوده خارجا، وأنما المعقول يقول السيد توجيه الطلب نحو العمل على تقدير وجوده. يعني إن وجد خارجا فيكون الحكم فعليا، فلا شك أنه يكون شرطا في ثبوت الحكم، فإذا شك في وجوده شك في فعلية التكليف المشروط به فتجري البراءة. السيد الخوي قسم تقسيم آخر، قسم احنا قسمنا شرط اتصاف وشرط ترتب، وشرط الترتب على قسمين. السيد الخوي عكس التقسيم نفس المسألة، قال ما يكون خارجا عن قدرة المكلف لابد أن فعلية الحكم تتوقف عليه، مثل من؟ مثل الزوال، مثل هلال شهر رمضان وما على ذلك. وأخرى يكون الموضوع تحت اختيار المكلف كالعقد المأخوذ موضوعا لوجوب الوفاء به. أمثلة السيد الخوي مهمة في مقامنا. والخمر المجعول موضوعا لحرمة شربه. العقد فعل اختياري، بإمكانك أن تعقد أو لا تعقد، عقد بيع، عقد زواج، وإيجاد الخمر فعل اختياري بصناعته أو شرائه. إذن الموضوع هنا فعل اختياري باختيار المكلف. يقول إذا كان الموضوع واقعا تحت اختيار المكلف فهو على قسمين، إذ تارة يكون ذلك الفعل الاختياري دخيلا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة وذا مفسدة، يعني شنو هذا ما يصل عليه بشروط الاتصاف والشروط التي لا يتصف الفعل بالمصلحة إلا بوجودها وتسمى شروط وجوب، لتوقف الوجوب في مرحلة الفعلية على وجودها، بحيث لولاه لم يكن مقتضي للصلاح ولا الفساد. ونظيره في التكوينيات العطش بالنسبة إلى شرب الماء، أو المرض بالنسبة إلى شرب الدواء.
شلون يصير المرض تحت قدرة المكلف؟
شنو
هو هسه احنا بالبداية وش قال؟ إذا كان داخل تحت قدرة المكلف
اي
فيقسم تقسيمه.
اي
ضربنا مثال المرض،
لا في التكوينات اضرب مثال توضيحي. نعم. شو يقول هو يتكلم السيد؟ شعدنا المرض شرب الدواء داخل تحت قدرة المكلف، ما يتكلم الفعل، الفعل شرطه المرض.
نعم
الفعل اختياري شرطه المرض. يقول لولا العطش لم يكن أي مقتضي لشرب الماء، كما أنه لولا المرض لم تكن مصلحة في شرب الدواء. وفي التشريعيات العقود بالنسبة إلى وجوب الوفاء، العقد فعل اختياري، والتزويج بالنسبة إلى وجوب الإنفاق، التزويج التزوج فعل اختياري، والسفر بالنسبة إلى القصر، السفر فعل اختياري، والاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، الاستطاعة أيضا يمكن تحصيلها العمل وما إلى ذلك، وهكذا. فالعقد والزواج والسفر والاستطاعة أفعال اختيارية دخيلة في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة. ضرب مثال في التكوينيات كمثال.
شيخنا بعد ما يصير شروط وجوب.
ليش؟
هو جاي يقول شروط وجوب.
إيه؟
يعني اختيارية
هاي. إيه شروط وجوب اختيارية. مو شرط اتصاف. شرط اتصاف. الفعل لا مصلحة فيه قبل تحققها. الفعل لا مصلحة فيه قبل تحققها. مع أنها اختيارية. الاختيارية على نحوين. الاختيارية شروط اتصاف وشروط ترتب. الفعل لا مصلحة فيه قبل تحققها، وبالتالي لا فعلية في الحكم قبل تحققها.
لا احنا ممكن شرط الوجوب هذا ما داخل تحت
لا خرجنا الخارج عن الاختيار. مو احنا ايش قلنا بداية شرحنا بداية توضيحنا؟ قلنا يوجد شرط اتصاف ويوجد شرط ترتب. شرط الاتصاف ما فصلنا فيه، قلنا شرط الاتصاف ما فصلنا، ما تتوقف عليه ما يتوقف عليه تحقق المصلحة في الفعل. شرط الترتب قلنا اللي هو شنو شرط الترتب؟ لا تستوفى المصلحة إلا بتحققه. قلنا إذا كان اختياري فيجب تحصيله، إذا لم يكن اختياريا فيخرج عن وجوب التحصيل، وبالتالي تتوقف عليه فعلية الحكم شرط الترتب. أما شرط الاتصاف ما فصلنا إحنا، هو الآن خرج ما كان خارج عن القدرة، ثم قال ما كان داخل تحت القدرة فهو على نحوين شرط اتصاف وشرط ترتب، خرج ما كان خارجا عن القدرة. واضح؟ إذن يقول السيد هذا القسم ملحق بالقسم السابق. يا القسم السابق الخارج عن اختيار المكلف، يا قسم هذا ما كان شرط اتصاف في لزوم كونه مفروض الوجود عند ثبوت الحكم من غير أن يتوجه إليه طلب بوجه، فلا يلزم إيقاع العقد ولا التزويج ولا السفر ولا تحصيل الاستطاعة، وإنما المصلحة في ترتب الآثار. يا هي الآثار الوفاء والإنفاق والقصر والحج على تقدير تحقق هذه الأمور. إذا تحققت هذه الأمور تحققت المصلحة. يعني شنو يتحقق؟ تحقق العقد فتتحقق المصلحة بوجوب الوفاء به، تحقق السفر فتحققت المصلحة في قصر الصلاة، تحققت الاستطاعة فتحققت المصلحة في الحج، وهكذا. قبل تحقق هذه الشروط التي هي السفر والتي هي العقد والتي هي الاستطاعة والتي هي الزواج، لا توجد مصلحة في الوفاء بالعقود، ولا توجد مصلحة في الحج، ولا توجد مصلحة في قصر الصلاة وما إلى ذلك، ولا توجد مصلحة في الإنفاق. ومع الشك في تحقق هذه الأمور، مع الشك يا هي الأمور العقد والسفر والاستطاعة، يرجع في لا الحج أثر على الاستطاعة، يرجع إلى أصالة البراءة عن ترتيب آثارها. إذا شككنا أن هذا عقد أم ليس بعقد، تجري البراءة عن وجوب الوفاء. شككنا أن هذا زواج أم ليس بزواج، تجري البراءة عن وجوب الإنفاق. شككنا أن زيد مستطيع أم ليس بمستطيع، تجري البراءة عن وجوب الحج. إذن شروط الاتصاف تنطبق عليها المقولة السابقة، فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع، يعني فعلية الحكم تتوقف على تحقق الموضوع خارجا. هذا وين؟ هذا بشروط الاتصاف. شروط الاتصاف اختيارية نتكلم، أخرجنا غير الاختيارية. وتارة يكون الموضوع دخيلا في تحقق المصلحة والمفسدة لا في الاتصاف بهما. يعني شنو اللي صلحنا عليه؟ شروط ترتب، يعني المصلحة موجودة ومتحققة في الفعل لكنها لا تستوفى إلا بعد تحقق الشرط. يقول: نظير اشتراط شرب الدواء بوقوعه بعد الأكل، حيث يكون ذلك شرطا في تأثير المصلحة بعد ثبوت أصل الاتصاف. أصل الاتصاف متحقق وهو المرض، الأصل الاتصاف بالمصلحة للفعل لشرب الدواء متحقق لأن موضوعه متحقق وهو المرض. شرط الاتصاف هنا ما هو؟ هو المرض، والمصلحة متحققة في شرب الدواء لكنها لا تستوفى إلا بكيفية خاصة، كأن يكون التناول قبل الأكل أو بعد الأكل. يقول فيه: ففي هذا القسم لم يؤخذ الموضوع مفروض الوجود، إذ لا مقتضي له بعد عدم الدخل في الاتصاف بالصلاح والفساد، وبذلك يفترق هذا القسم عن القسمين المتقدمين. يعني شنو يفترق؟ يعني فعلية الحكم لا تتوقف على وجود شرط الترتب خارجا، فعلية الحكم تتوقف على وجود شرط الاتصاف خارجا لكنها لا تتوقف على شرط الترتب خارجا. ثم يقسم شرط الترتب، يقول: فإن كان التكليف وجوبيا كالصلاة المقيدة بالساتر، فكما أن المولى يأمر بإيجاد الفعل الذي هو الصلاة، كذلك يأمر بإيجاد موضوعه بنفس الملاك وهو الدخل في تحصيل المصلحة. الصلاة متحققة فيها المصلحة لكنها لا تستوفى إلا بالستر، فالأمر بالصلاة بنفسه يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى إيجاد الساتر ولو بنسجه أو شرائع. الساتر شرط ترتب لا تتوقف عليه فعلية وجوب الصلاة، فعلية وجوب الصلاة تتوقف على الزوال بعد تحقق شروط الاتصاف بالنسبة للصلاة، تكون الصلاة فعلية ومصلحة فيها غايتها، غاية الأمر أن هذه المصلحة لا تستوفى إلا بعد تحقق شروط الترتب التي منها أن تكون بساتر. وإذا كان كذلك مثل الساتر مثل الطهارة، نفس الأمر بالصلاة يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى إيجاد الطهارة لأنك لا تحقق الامتثال بدون طهارة، ونفس الأمر بالصلاة يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى إيجاد الساتر ولو بنسجه ولو بشرائه. واضح؟ وإن كان التكليف تحريميا والمفروض دخل الموضوع في تحقق المفسدة لا في اتصاف الفعل بها، الموضوع التكليف تحريمي فلا محالة يكون النهي فعليا حتى قبل وجود الموضوع الذي هو شرطرته، ويكون امتثاله إما بعدم إيجاده في الخارج أو بعدم استعماله على تقدير وجوده. فإن مفسدة شرب الخمر مثلا، هذا تكليف تحريمي حرمة شرب الخمر، المفسدة لا تتوقف على وجوده خارجا، بل هو متصف بها قبل الوجود ومنهي عنه باعتبار القدرة على شربه، بالقدرة على مقدمته وهي صنعه. فحرمة شرب الخمر وجود الخمر بالنسبة لها شرط ترتب، المفسدة موجودة ومتحققة على تقدير وجود الخمر، وحينئذ حرمة شرب الخمر النهي عن شرب الخمر يكون فعليا حتى قبل وجود الخمر. وإذا كان فعليا فيدعوك إلى عدم شربه، بل عدم إيجاده، لا أنه لا يحرم إلا إذا وجد، يحرم على تقدير وجوده. ويقول السيد: ومن هنا لو علم المكلف من حاله أنه لو صنعه لغاية من الغايات، لم يصنعه لشربه، صنعه لغاية، لكنه علم أنه بعد أن يصنعه سوف تضعف نفسه فيشربه، لحرم عليه صنعه. يقول: لا لأجل الدليل الخاص بحرمة صنع الخمر، بل لنفس دليل حرمة الشرب. لا تقول لي يحرم صنعه لدليل خاص، بل نفس دليل حرمة الشرب. لماذا دليل حرمة الشرب؟ معناها أنه فعلي، حتى النهي فعلي حتى قبل وجود الخمر، فلا تكون فعلية الحكم في هذا القسم منوطة بفعلية الموضوع. مثلا ضربت لكم مثالا بالأمس، شخص عنده خل يعلم أنه بعد يومين سيتحول، سينقلب إلى خمر. سؤال: لو قلنا أن فعلية حرمة شرب الخمر لا تكون إلا بعد وجوده، فحينئذ يجوز له للمكلف الإبقاء على هذا الخل ليكون خمرا، لا يوجد حكم يحركه. بينما لو قلنا بأن حرمة شرب الخمر فعلية حتى قبل وجوده على تقدير وجوده، فسوف يحرم الإبقاء عليه. ما يقوله المرزة أن فعلية حرمة شرب الخمر لا تتحقق إلا بعد وجوده خارجا، وما يقوله السيد الخوي إن فعلية حرمة شرب الخمر موجودة قبل تحققه خارجا، لا تتوقف إلا على تقدير وجوده. لماذا؟ لأن نفس وجود الخمر شرط ترتب وليس شرط اتصاف. واضح؟ وبالجملة، اشتمال شرب الخمر على المفسدة الفعلية المستتبعة للنهي الفعلي يستوجب الانزجار عنه من غير إناطة بوجود الموضوع خارجا، والانزجار عنه بأحد النحوين: إما بعدم صنعه أو بعدم شربه بعد صنعه. فلا مانع من فعلية الحكم قبل وجود الموضوع في هذا القسم. يا قسم، فيما لو كان الشرط شرط ترتب وكان مقدورا للمكلف، وبذلك يفترق هذا القسم عن القسمين السابقين، فلا يستقيم ما أفاده المرزى النائيني على إطلاقه. وبعبارة، المرزى لم يفرق بين هذه الأقسام، واعتبر أن فعلية التكليف منوطة بفعلية الموضوع، وحيث أننا لا نحرز تحقق الموضوع إذ لا نجزم بكون اللباس مما لا يكلف فتجر المانعية عن البراءة. ونحن وإن كنا نوافق المرزى في جريان البراءة، لكننا نختلف معه في تكييف جريانها. تطبيق ذلك في مقامنا لا يتسع له الوقت، سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.
بعدكم ما يجي واحد من يدرس الحلقة الثالثة يقول تقسيم هاي.